يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفتها في العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة والأخوات في شرح كتاب الويوع من عمدة الفقه لابن قدامة رحمه الله في هذا الدرس 11، حيث كنا في 10 دروس سابقة أخذنا وتناولنا جملة من الأبواب المتصلة بهذا الكتاب، وكان من آخرها ما يتعلق بالصلح. وها نحن اليوم إن شاء الله تعالى سنأتي على الصلح، ثم نشرع في باب الوكالة بعون الله سبحانه وتعالى، آخذين من ذلك أبرز الأحكام التي أشار إليها المؤلف في مثل هذا المؤلف الذي يقوم على الاختصار ويكفي كما قيل من القلادة ما أحاط بالعنق. حياكم الله أيها الإخوة هنا، وبإذن الله تعالى نأتي في تلك الدقائق في أقل من ساعة على تتمة باب الصلح مع ما يتصل بباب الوكالة إن شاء الله تعالى. فلعلكم تقرؤون ما كنا قد وقفنا عليه، ثم نواصل البيان كما هو الحال فيما اعتدنا عليه مما تقدم من اختصار يتناسب مع المقام. تفضل، من سيقرأ؟ تفضل.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمشاهدين وجميع المسلمين. قال ابن قدامة رحمه الله: أو يضع بعض المؤجل ليعجل له الباقي، ويجوز اقتضاء الذهب من الورق والورق من الذهب.
إن رأيت يا شيخ أن نقرأ من أول الباب، باب الصلح، ليتضح المقصود.
قال: باب الصلح. ومن أسقط بعض دينه أو وهب غريمه بعض العين التي في يده جاز، ما لم يجعل وفاء الباقي شرطا في الهبة والإبراء، أو يمنعه حقه إلا بذلك، أو يضع بعض المؤجل ليعجل له الباقي.
جيد. إذن المؤلف هنا بيّن ما يتعلق بحكم إسقاط بعض الحق الذي على الطرف الآخر، وقال: من أسقط بعض دينه أو وهب غريمه بعض العين التي في يده جاز. هذا جائز ومشروع أن يسقط بعض الدين أو يهب بعض العين التي في يد الغريم، لكن بشرط. قال: ما لم يجعل وفاء الباقي شرطا في الهبة والإبراء، أو يمنعه حقه إلا بذلك. يعني لو إن الشخص الذي عليه الدين أو بيده العين للآخر، الطرف الآخر الدائن أو المالك لهذه العين، اشترط ألا يسقط أو عفوا ألا يؤدي ما عليه من دين أو يسلم ما بيده من عين إلا بهذا الصلح أن يسقط بعض المؤجل أو بعض هذه العين فيهبه لها. فبين المؤلف هنا إن هذا غير مشروع لما فيه من أكل المال بالباطل، فهذا الشرط يترتب عليه أن يكون عندئذ الصلح غير مشروع، وإنما يكون ذلك عن تراض، لأن هذا في يعني ما يعني فيما قرر من جهة التعاقد في الأصل أنه لا بد فيه من التراضي بين الطرفين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما البيع عن تراض، والله يقول: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. والتراضي في مثل هذه الحالة في الحقيقة تم فيه إلجاء هذا الشخص لأجل نيل حقه أو استيفاء دينه، تم إلجاؤه إلى أن يسقط هذا الدين أو يهب تلك العين، فلذلك امتنع. قال: أو يضع بعض المؤجل ليعجل الباقي. يضع بعض المؤجل ليعجل الباقي. من منكم يمكن أن يأتي لنا بمثال على هذه الصورة؟ من يمكن أن يأتي لنا بمثال على هذه الصورة؟ هناك دين مؤجل، يضع بعض هذا المؤجل في سبيل تعجيل الباقي. لو قلنا إن الدين 10,000 وهي مؤجلة، فماذا يمكن أن تمثل عليه بهذا؟ نعم، بهذه الصورة
أي ممكن يسقط عليه 5,000.
نعم،
بشرط أن يدفع حالا ليعجل دفع ما بقي عليه من 5,000.
جميل. إذن لاحظتم كيف يضع بعض المؤجل 5,000 مثلا، نصفها، بشرط أن يعجل الدين المتبقي، لأن الدين لم يحل بعد. وهذا ما يسمى بضع وتعجل، أو هو كما ينص عليه الفقهاء بصلح الحطيطة، لأنه يحط عنه شيئا من الدين في مقابلته أن يعجل له الوفاء. وهذه صورة اختلف فيها الفقهاء الحقيقة على قولين، فجمهور أهل العلم على عدم جواز مثل هذه الصورة شرعا، والجمهور لما منعوا من هذه الصورة لاحظوا فيها أنه بهذه المصالحة كأنما اشترى شيئا من الدين المؤجل بالمعجل، كأنما اشترى شيئا من الدين المؤجل بالمعجل، فيكون المؤجل وهو أكثر مشترا بثمن أقل وهو المعجل 10×5، ولذلك منعوا من هذه الصورة وقالوا أن هذه الصورة ذريعة إلى الربا، ولذلك جعلوها من أنواع الصلح الذي هو غير مشروع، من قبيل الصلح الذي يحرم ويحل حراما. وفي رواية عند الإمام أحمد، وهذه الرواية اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه أيضا ابن القيم إلى الجواز، جواز هذه الصورة، فقالوا بأنه لا مانع من أن يتصالح على أن يحط عنه بعض الدين في سبيل أن يعجل له الباقي. وقالوا بأن الأصل في المعاملات الحل، قد قررنا ذلك إذا تذكروا في أول حلقة. ولما كان الأصل كذلك كان على المانع الدليل ولا دليل، وأما التعليل المذكور فقالوا هو تعليل عليل، مع الحقيقة كامل التقدير لقول الجمهور الغفير من أهل العلم، فقول الجمهور له هيبة، وما ينبغي الحقيقة للمتفقهة أن يتناولوا قول الجمهور في أي مسألة كانت على سبيل التقليل والتضعيف والوصم بالشذوذ أو عدم الأخذ بالدليل أو نحو ذلك، فلا يظن ظان أو فلا يظن بفقهائنا الكرام إنهم كانوا بمعزل عن الدليل أو غاب عنهم حسن التعليل، ولكنهم رحمهم الله يجتهدون، فمنهم المجتهد المصيب ومنهم المجتهد المخطئ، وليس الحق دائرا مع الكثرة، وإنما هو يدور مع الدليل. ولذلك ذهب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إلى مخالفة قول الجمهور في هذه المسألة، وصحح هذا للأصل الذي ذكرناه، ولأنه أيضا يتحقق به إبراء الذمة، لأن الذمة الآن منشغلة، هذا المدين منشغل بالدين المؤجل في مثالنا قبل قليل 10,000، فحتى تبرأ الذمة يعجل للدائن هذا الدين الذي له في سبيل إن المدين يستفيد شيئا من هذا التعجيل بإسقاط بعض الدين، فكلا الطرفين في الحقيقة مستفيد، هذا بتعجيل دينه وهذا بإسقاط بعض ما عليه من الدين، ففيه إبراء الذمة وفيه الوفاء بالحق، وليس هو من الربا بل هو عكسه كما يقول المحققان شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمه الله جميعا، قالوا هذا على عكس الدين، على عكس الربا. لماذا؟ لأن الربا يكون زيادة بزيادة الأجل، يعني يكون هناك زيادة في الدين بسبب زيادة الأجل بعد الثبوت في الذمة كما تقدم، وهذا بعكسه، فهذا فيه نقص في الدين لتعجيل الأجل، فهو بعكس الربا تماما، فلماذا يمتنع؟ والحقيقة إن هذا القول قول قوي، هذا القول قول قوي لما ذكرناه، لسيما والتعجيل جائز على انفراد بدون إسقاط، والإسقاط جائز على انفراد بلا تعجيل، فإذا اجتمع فما الذي يمنع من أن يكون أيضا أن يكون جائزين؟ وعلى هذا عمل كثير من الفقهاء المعاصرين، وبه أخذت عدد من المجامع الفقهية أيضا المعاصرة، لكني هنا أريد أن أنبه تنبيها يلتبس على كثير من المشاهدين، ذلك أنهم يظنون إن التقرير بالجواز يعني أن يكون ذلك مثبتا في العقد عند التعاقد، واضح؟ وهذا إذا تم فليس من قبيل الصلح الذي نحن بصدده الآن في شيء، وإنما هو في الحقيقة من قبيل التعاقد على ثمنين، أحدهما حال والآخر مؤجل، أو أحدهما له أجل والآخر له أجل أبعد، وهذا أقرب ما يكون من البيوع إلى صورة ماذا؟ أحسنت شيخ سعد، البيعتين في بيعة، نعم، لأنهما افترقا على ثمنين لم يتفقا على أي منهما، يعني لو كان في العقد مبرم إنه في حال سداد أو في حال تعجيل المدين اللي هو المشتري مثلا للسلعة للأقساط المتبقية التي لم تحل، فإنه عندئذ تسقط عنه أرباح السنوات التالية لسنة التعجيل، لو أنهم اتفقوا على هذا بيكون في ثمن في السنة الأولى وثمن في السنة الثانية وثمن في السنة الثالثة، وثمن افترقوا على ما هو ثمنين، على أثمان بعدد السنوات، ولذلك القول بأن هذا محل اتفاق لا يبعد على التحريم والمنع لهذه الصورة التي ذكرنا. وأقل ما يقال في مثل هذه الصورة أنها ليست هي الصورة محل الخلاف، ضع وتعجل أو ما يسمى بصلحي أو بيعي الحطيطة، لذا يقال بأن ما تفعله بعض البنوك الإسلامية أو جهات التمويل التي تلتزم الضوابط الشرعية من أنها تقرر في العقد إنه هو في حال، وفي حال قام المشتري اللي هو من المدين بسداد الدين مؤجلا أو عجل سداد الأقساط المؤجلة، فإنه يتفق على الثمن في حينه أو يصطلح على ذلك في حينه إذا تم الاتفاق، فهذا مخرج شرعي، ولذلك لا ينبغي الالتزام، ولا يلزم ذلك أيضا على الدائن وهو البائع، حتى لا يظن ظان أنه إذا والله قدم الثمن يجب عليك أن تسقط، لا يجب ذلك، لا يجب ذلك، هذا صلح، والصلح هو في الحقيقة بحسب رضا الطرفين. نعم، هذه المسألة قد تكون من أهم المسائل في هذا الباب، وقد صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي بجواز مثل هذه الصورة كما ذكرنا، وعليه عمل كثير الآن من جهات التمويل. نعم، تفضل يا شيخ.
قال رحمه الله: ويجوز اقتضاء الذهب من الورق والورق من الذهب إذا أخذها بسعر يومها وتقابض في المجلس.
سبق في باب الربا الكلام على بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة ونحو ذلك من الأثمان كما هو الحاصل الآن في العملة، الريالات، الجنيهات، الدولارات. وذكرنا عند ذلك أنه يجب التقابض في المجلس عند المصارفة، لأن هذا نوع من المصارفة بين العملتين، فإن كانت العملتان من جنس واحد، ريالات بريالات، فالتماثل والتقابض، وإن كانتا من جنسين كما لو تقاضى كما ذكر هنا في هذا المثال ذهب بورق، يعني ذهب بفضة، جنسين مختلفين، فعندئذ يجب ماذا؟ التقابض. والتماثل يكون في مثل هذه الحالة لأنها اقتضاء لدين هو اشترى من هذه السلعة ب يعني دنانير، هذا المثال اللي يذكره المؤلف 100 دينار من الذهب، فإذا أراد أن يقضيها يؤديها بالفضة فلا بد من هذين الشرطين اللذين ذكرهما المؤلف: الأول أن تكون في المجلس، تتم المصارفة في المجلس، فما يقول خلاص أنا سأؤديها عن الذهب بكذا من الدراهم الفضة ويكون ذلك في وقت لاحق، ويحددان وقت لاحق مؤجلا، لا، في المجلس يجب أن يتم التعاطي والتقابض في المجلس. الثاني أن تكون بسعر يومها. الآن كم السعر؟ يقول لك إذا أخذها بسعر يومها، وهذا يعني أن لا تزيد أو تكون أزيد أو أنقص من سعر يومها، فتكون عندئذ المصارفة أو يكون التقاضي في هذه الحالة باختلاف العملتين مشروعا بهذين الشرطين. والدليل على هذا حديث ابن عمر، وفيه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: إني أبيع الإبل، قال: بالنقيع، فأبيع بالدنانير وأخذ الدراهم بدل الدنانير، وأبيع بالدراهم وأخذ الدنانير. فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم: ما الحكم؟ فقال: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها إذا يقول عليه الصلاة والسلام، بشرط أن تتفرقا وليس بينكما شيء، فمتى صالح صاحب الدين المدين عن أثمان فذلك كما ذكرنا مشروع باعتبار شروط الصرف، لأنه صرف أثمان بأثمان، فيعتبر عند إذن سعر اليوم الذي تم فيه الصرف الآن، تم الصرف الآن، وفي المجلس نفسه يتم التقابض كما ذكرنا. نعم.
قال: ومن كان له دين على غيره لا يعلمه المدعى عليه فصالحه على شيء جاز.
نعم، هذا هو صلح الإنكار. قد تقدم أن بينا أن الصلح على نوعين: صلح إقرار وصلح إنكار، كما الآن لديكم في الشريحة هنا. والصلح على إنكار يعني أن يكون أحد المتصالحين غير مقر بدعوى الآخر. لما أجيك أنا يا شيخ سعد وأقول أنه بيني وإني بيني وبينك بيع، وإني بعت عليك سلعة، وإنك أخذت هذه السلعة وما أديتني ثمنها، وثمنها 5000، أنت ما تذكر شيئا من هذا، فتريد أن تفتدي الذهاب للمحكمة، وربما أيضا تفتدي اليمين لأنه لا بينة أيضا عندي أنا على هذا، فتصالحني على مثل هذا. هذا مراد المؤلف هنا، وهذا الصلح اللي هو على إنكار أو صلح الإنكار قد اختلفوا فيه، فثم من الفقهاء كالشافعي من يرى عدم جوازه، لكن الجمهور على الجواز بشرط أن يعتقد المدعي لهذا الصلح. يعني أعتقد أنا لما أقول إني فعلا بعتك هذه السلعة وإنك ما سددتني ثمنه وإني أطالبك بهذا المبلغ وصالحك عليه، أعتقد أحقية ما أقول، وكذلك المدعى عليه يعتقد في هذه الحالة بحقية براءته، وإنما يصالح لأجل كما ذكرنا افتداء العنت وما قد يصيبه من التقاضي عندئذ أو الخصومة مع هذا الشخص، فيتصالحان عندئذ هذا الصلح المسمى بصلح الإنكار قطعا للخصومة، والأصل في مثل هذا الحل كما هو مذهب جمهور أهل العلم. نعم.
قال: وإن كان أحدهما يعلم كذب نفسه فالصلح في حقه باطل.
نعم، لما ذكرناه قبل قليل. نعم.
ومن كان له حق على رجل لا يعلمان قدره فاصطلح عليه جاز.
هذا ما يسمى بالصلح عن المجهول، الصلح عن المجهول، والصلح عن المجهول اختلف فيه الفقهاء، يعني ما إذا تصالح على أمر ليس مقدرا، فالمالكية والحنابلة يرون جواز هذا النوع من الصلح سواء كان عينا أو دينا. يعني أنا أذكر أنك اشتريت مني سلع شيخ صهيب، ولكن ما أدري كم مقدار هذه السلع، يعني هل مثلا اشتريت مني كتابين أو 3 أو 4، فليس ثم الحقيقة يعني جزم بتحديدها أو مقدارها، أو العكس، مثلا نسينا الثمن، هل الثمن 1000 أو 2000 أو 3 أو أكثر، فنريد أن نصطلح عندئذ على مثل هذا. يقول إن هذا جائز، وهذا المذهب عند الحنابلة، وأيضا كان معهم في ذلك السادة المالكية بخلاف بعض الفقهاء الذين يمنعون من هذه الصورة، والظاهر إن القول بالجواز قول قوي بناء على الأصل، ولأن مثل هذه المصالحة يترتب عليها إنهاء الخصومة وقطعها، ولأنه لا سبيل إلى ذلك إلا بذلك، بما إن هذا الشيء مجهول وثم حق على أحدهما لا يعلمان قدره وأراد إبراء ذمتهما، فعندئذ هذا مما يمكن أن يكون سبيلا إلى ذلك. ولعل من أدلة ذلك ما جاء عن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مواريث درست بينهما قديمة ونسيت ولا يعرف مقدارها بعد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون إلي وإنما أنا بشر، ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت له بشيء فإنما أقضي له بقطعة من النار. فتأثر الرجلان بهذه الموعظة، وقال كل واحد منهما لأخيه: خذ حقي. وهذا يدل على الحقيقة قرب هذه القلوب وتأثرها بالمواعظ الشرعية من الكتاب والسنة، وهذا علامة حياة هذا القلب، نسأل الله أن يحيي قلوبنا. فلما قال ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إذ قلتما ذلك فاذهبا فاقتسما تلك المواريث التي بينكما، يعني ثم توخيا الحق ثم استهما، ثم يعني استهما كل واحد يختار منكما يقترع منكما عندئذ بعد أن يتوخى ويتحرى، ثم ليحلل كل واحد منكما صاحبه فيما قد يكون زاد عليه أو نقص، وهذا من أجمل ما أنت رائن في الصلح. ولو لم يجز مثل هذا النوع لأفضى ذلك إلى ضياع الحقوق وانشغال الذمم في مثل تلك الصور. يمكن بعد ذلك الشيخ أن ننتقل إلى الوكالة.
قال رحمه الله: كتاب الوكالة، وهي جائزة في كل ما تجوز النيابة فيه إذا كان الموكل والوكيل ممن يصح ذلك منه.
نعم، الوكالة وهي من الأبواب الفقهية المهمة جدا، لا سيما في هذا الزمان حيث كثرت التعاملات وتنوعت التعاقدات، وصار من الصعب للإنسان أن يباشر كل أعماله بنفسه، فكان من سعة الشريعة ورحمتها أن جعلت هناك ما يسمى بالوكالة. والوكالة هي التفويض، والمراد بها استنابة جائز التصرف فيما تدخله النيابة. استنابة جائز التصرف يعني إنابته في ما تشرع فيه النيابة أو تجوز فيه النيابة، وسيأتي بيان الحالات التي تجوز فيها النيابة. ومن هذا يتبين لك أن الوكالة لها أركان، فركنها الأول الموكل وهو المستنيب، وهو الأصيل الذي صدرت منه الوكالة والإنابة لغيره. والثاني هو الوكيل، وهو النائب الذي أذن له بالتصرف من قبل الأصيل الأول. ويمكن أيضا أن نضيف للوكالة الصيغة، ويراد بالصيغة ما يدل على الإذن من قول أو فعل. ونضيف أيضا ركنا رابعا الموكل فيه، فإن كان ذلك في البيع كان عقد البيع هو الموكل فيه، وإن كان ذلك مثلا في وقف كان عقد الوقف هو الموكل فيه، وإن كان ذلك مثلا في هبة كان الموكل فيه الهبة ونحو ذلك. وقال المؤلف هنا: وهي جائزة في كل ما تجوز النيابة فيه إذا كان الوكيل والموكل ممن يصح ذلك منه. وهذا من شروط الوكالة، فلا بد أن يصح ذلك من الوكيل والموكل. فمثلا قد لا يكون الوكيل مما يشرع له أن يوكل في هذه الصورة، كما لو كان موكلا إذا وكل من غيره فما يجوز أن يوكل إلا بإذن الوكيل كما سيأتي. وكما لو كان ذلك فيما لا تشرع فيه النيابة. وإن كان المؤلف يريد بمثل هذه الصورة إذا كان الموكل والوكيل ممن يصح ذلك منه، يعني لو كان مثلا صغيرا غير مكلفا أو لم يكن عاقلا، فإنه عندئذ لا يكون أو لا يشرع ولا تصح منه الوكالة. ولذلك نقول إن من شروط الوكالة أن يكون الوكيل والموكل جائزي التصرف. ومن أيضا شروطها تعيين الوكيل، فلا بد أن يكون الوكيل معينا، ما تقول وكلت كذا من غير تعيين أو أحدكما من غير تعيين، فلا بد من التعيين. ويجوز أن توكل الاثنين أو الثلاثة جميعا، لكن أن توكل أحدهما من غير تعيين هذا يترتب عليه نوع من ما يمكن أن ينشأ في العقود من خلل عند عدم التعيين، لأن الوكالة عقد فيه أثار وتترتب عليه التزامات وحقوق، ف فلا بد من التعيين عند إذن، حتى لا يقال فيما بعد والله أنا ما قصدت هذا، أنا وكلت هذا، فلما باعك هذا سيارتي يعتبر أو أعده هذا ليس وكيلا لي، لا أقصد هذا إنما أريد هذا، وأنا ما عينت أحدهما. يترتب عليه مثل هذا الإشكال الكبير أنه يتصرف نيابة عن المالك، وأيضا أن يكون مما تدخله النيابة كما سيأتي في التوكيل مثلا في حقوق الله التي لا تدخلها النيابة كالحدود والقصاص غير مشروع ولا يصح ذلك عند ذلك. ولذلك سيأتينا إن شاء الله تعالى الإشارة إلى مثل هذا وما هو ما هي الأشياء التي تصح فيها النيابة والتي لا تصح فيها النيابة. أيضا لابد أن تكون الوكالة بشيء معلوم، فما تكون الوكالة بما لا يعلم، توكله وكالة غير محددة، وهذا يقودنا إلى الكلام على نوعي الوكالة. فالوكالة منها ما هو عام في كل شيء توكله، ويعني يستلزم ذلك بيان جنس هذه الأعمال التي توكله فيها في البيع والشراء والإجارة والقبض والتنازل والمرافعة وغير ذلك من الصور في أموالي والتي أملكها هنا ويعني في هذا البلد وفي سائر البلدان وإلى آخره، وكالة عامة يعني سائر الأملاك أو في سائر الأملاك والتصرفات التي تدخلها النيابة. والنوع الثاني ما يكون من ما يسمى بالوكالة الخاصة، تحدد له توكل في عقد بيع معين. فأما هذا الثاني فهو ما يمكن أن نقول إنه انعقد اتفاق الفقهاء على جوازه الوكالة الخاصة، وأما العامة فقد اختلفوا فيها، والأقرب والله أعلم صحة أيضا الوكالة العامة لا سيما إذا كان هذا العموم كما ذكرنا لا يفضي إلى جهالة، وإنما أقمته مقامك في كل ما تدخله النيابة. والآن عندنا في مثل هذه الوكالات يذكرون كل ما يمكن أن يرد من الأمور التي تقع عليها الوكالة، فإن ند عن ذلك شيء وأراد شخص مثلا أنه يقوم بهذا فقد لا يمكن عند هذا من ذلك، يعني لأن الوكالة لا تشمل هذا النوع. فالوكالة العامة التي عليها العمل عندنا مثلا في كتابات العدل والتوثيق عموم الحقيقة مؤطر بحيث لا يترتب على ذلك أي خلاف أو إشكال، فتكون واضحة الوكالة عندئذ ولو كانت شاملة، ولو كانت شاملة، والأصل هو الجواز لأنه إذن في النيابة فيشرع في كل ما تدخله النيابة وتصح بكل قول أو فعل دال عليها. فممكن يقول اذهب عني، اذهب فبع واشتري عني، أو وكلتك في كذا، أو أذنت لك في أن تقوم بكذا وكذا، أو يا فلان تصرف نيابة عني في كذا، أو تعطيه مثلا شيئا يدل على أنك تريد منه أن يقوم بهذا العمل مقامك، كل هذا دال على الوكالة وتصح معه، ولا يشترط لها لفظ معين كما قلنا في البيع إذا كنتم تذكرون ذلك، حيث قررنا إن هذه الأسماء أحكام تترتب عليها آثارها، وهي في الحقيقة لم يأتي لها حد في اللغة ولا في الشرع، فيكون عندئذ مرجعها إلى العرف، فكل ما دل عليه العرف منها صح عندئذ العمل به ما لم يخالف شرعا كما تقرر. ويمكن أن ننظر في الشريحة المتعلقة بأركان عقد الوكالة التي أشرنا إليها قبل قليل بهذا النحو، العاقدان والصيغة والموكل والموكل فيه، ثم ننتقل إلى الحقوق التي تجوز فيها الوكالة على هذا النحو. حقوق لله تعالى هي على قسمين، منها ما تدخله النيابة، فليس كل الحقوق المتعلقة بالله سبحانه وتعالى لا تدخله النيابة، منها ما تدخل النيابة كالعبادات المالية مثلا كالزكاة فتجوز فيها النيابة. ولذلك كان من أدلة الوكالة قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. العاملين عليها هم وكلاء للإمام في جمع الزكاة وفي توزيعها. الثاني لا تدخله النيابة وهي العبادات البدنية المحضة كالصلاة ونحوها، هذه لا تدخلها النيابة، وبالتالي يقال في إن الوكالة لا تشرع فيها توكل شخص يصلي عنك، لا يصح هذا لا منك ولا من. أما حقوق الأدبيين فهي كذلك على نوعين، حقوق تدخلها النيابة وهي التي تتعلق بفعل الفاعل، بفعل الفاعل لا بشخصه، بمعنى إن المراد إيقاع هذا الفعل كالبيع مثلا والإجارة والهبة ونحو ذلك من أنواع الأفعال أو الحقوق، وهي في جملتها أو في كثير منها هي حقوق مالية، كما تصح أيضا في غير الحقوق المالية بهذا القيد. أما ما لا تدخله النيابة فهو الذي يتعلق بشخص الفاعل نفسه، هذا لا تشرع فيه الوكالة، مثل الحدود والقصاص والأيمان، لأن الأيمان لابد فيها من أن تكون على وفق النية، فلا يتصور هذا أو لا تتصور فيه الوكالة. ومثل الشهادة، الشهادة لابد فيها من رؤية وسماع، فكون شخص يوكل آخر بالشهادة عن هذا غير مقبول، ولا تدخله النيابة. وكل أيضا ما كان من الأعمال محرما فلا تشرع فيه النيابة، لأنه لا يجوز للمرء أن يباشره، فكيف يجوز أن ينيب فيه، كمثلا غصب أموال الناس أو نحو ذلك، الظهار أيضا ينص عليه الفقهاء وغير ذلك مما هو معلوم. وقد جاءت الأدلة على يعني هذا الأصل الذي نقرره في مشروعية الوكالة فيما تدخله النيابة، وذلك مثل قوله تعالى فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه، فهم قد وكلوه، وهذا مما لم يخالفه شرعنا، وهذه الوكالة فيما يتعلق بفعل الفاعل لا بشخصه بأحد العقود المالية وهو حق من حقوق الآدميين، فكانت مشروعة في مثل هذه الصورة. والنبي صلى الله عليه وسلم قد وكل أيضا في بعض العبادات، كما وكل عليا رضي الله تعالى عنه في نحر هديه، وهذا من العبادات التي المقصود منها الفعل وهو النحر، وقد تم هذا ولو لم يباشر المرء نفسه كما هو حاصل عند كثير من الناس الآن، يوكلون في هداياهم وفي أضاحيهم، ولو قلنا بعدم مشروعية ذلك ترتب عليه يعني الحقيقة مشقة كبيرة. وهو أيضا عليه الصلاة والسلام وكل عروة البارقي في أن يشتري له شاة في القصة المعروفة التي سنشير إليها إن شاء الله تعالى، وهذا دال على مشروعية الوكالة. والحقيقة الأدلة في الوكالة كثيرة، ويكفي فيها الإجماع المنعقد على صحتها من حيث الجملة، ويتنزل هذا على الوكالة الخاصة. وأيضا يمكن أن نقول إن الوكالة العامة قد صححها كثير من الفقهاء وعلى رأسهم الحنفية والمالكية، ولا يجوز التوكيل فيما لا يجوز أن يباشره سمو المرء بنفسه، وهو ما يمكن أن نسميه من الحقوق ما لا تدخله النيابة كما تقدم، كالنذور والأيمان واللعان بين الزوجين على سبيل المثال، وهكذا كما ذكرنا في الأمور الممنوعة شرعا. نعم تفضل الشيخ.
قال وهي جائزة في كل ما تجوز النيابة فيه إذا كان الموكل والوكيل ممن يصح ذلك منه، وهي عقد جائز تبطل بموت كل واحد منهما وفسخه لها وجنونه والحجر عليه لسفه.
أحسنت. وهي عقد جائز وماذا يراد بالجواز هنا؟ قال في الأول وهي جائزة في كل ما تجوز النيابة فيه، ثم رجع وقال وهي عقد جائز. هل هو هذا تكرار الإخوة؟ ها، هل هذا من التكرار؟ يقول هي جائزة ثم يقول وهي عقد جائز، أم ماذا؟ ليس تكرارا. طيب، من عنده إجابة من الإخوة في الصف الثاني؟ أحد منكم عنده إجابة؟
هو تكرار.
هو تكرار. طيب هذا جواب، والجواب الآخر ليس تكرارا. لماذا ليس تكرارا الأخ هناك؟ ما الفرق يا شيخ سعد؟
الأول أراد به الحكم الشرعي،
نعم،
والثاني من جهة اللزوم وعدمه.
جميل، يعني تريد أن الأول من حيث الحل والحرمة، والثاني من حيث جواز الفسخ وعدمه. فالجواز يطلق عند الفقهاء بهذين المعنيين. فلما قال في الأولى وهي جائزة في كل ما تجوز النيابة فيه إلى آخره، أراد بذلك الصحة، أراد بذلك الحل من حيث الحكم التكليفي، والصحة من حيث الحكم الوضعي. ولما قال هنا وهي عقد جائز تبطل بموت كل واحد منهما وفسخه، علمنا أن المراد بها في مثل هذه الصورة ماذا؟ الجواز المقابل للزوم. ومعنى الجواز أن يتمكن كل واحد من الطرفين من فسخ العقد بدون إذن الطرف الآخر ورضاه. أما إذا قلنا هي لازمة، كما هو البيع والإجارة ونحو ذلك من العقود، فهذا يعني أنه ليس لأحد من الطرفين أن يفسخ إلا بإذن الطرف الآخر. قال وهي عقد جائز، وهذا قد انعقد عليه الإجماع، إنه ما تلزمك الوكالة كعقد من العقود اللازمة، بل يجوز لك أن تفسخ العقد في أي وقت كنت أنت الوكيل أو الموكل، لا إشكال. وهذا الحقيقة قائم على أن الوكالة هي بذل نفع من جهة، ومن جهة أخرى هي إذن، فهي إذن من جهة الموكل وبذل نفع من جهة الوكيل، فلم يلزم أي واحد منهما الالتزام بهذا. لا يلزمك أنت أن تظل آذنا، كما لا يلزمه هو أن يبذل نفعه دائما. ولذلك يقال إن الوكالة عقد إرفاق، كما أيضا قرر الفقهاء. وإذا كانت عقد إرفاق فهي لا تلزم، لأن الإنسان فيها محسن، فيجوز عندئذ أن ينصرف عن هذا العقد ويفسخ. وهذا يعني إنها إذا لم تخرج عن هذه الصورة، بمعنى إذا خرجت إلى الإجارة فصارت مؤاجرة، أخذت حكم عقد الإجارة، كمن مثلا يتوكل، ويراد بالتوكل هنا من الوكالة، عن غيره بأجرة معينة، فيكون عندئذ قد تلبس بعقد آخر لازم، وهو عقد الإجارة، ويكون الحكم فيه كالحكم هناك. وهذا القيد وهو أو هذا الأصل وهو إن الوكالة عقد جائز يقال فيه وفي سائر العقود الجائزة. وتنبهوا يا رعاكم الله هنا ومن وراء الشاشات، إنه هذا الجواز ما لم يترتب على أحد المتعاقدين ضرر من الفسخ. فلو إن شخص توكل عن مثلا تاجر من التجار واستقبل أموال الناس عنه، ولم يعلم الناس عن التاجر شيئا، ولم يعني يقفوا عليه ولا على أثر له، ثم لما اجتمعت الأموال عند هذا الرجل قال الوكالة عقد جائز وأنا أفسخ هذا العقد، قلنا طيب أعد إلينا أموالنا، قال لا، أموالكم ذهبت إلى التاجر. طيب وأين التاجر؟ قال التاجر لا أدري أين هو. طيب ونحن لا نعرف إلا أنت، واستهمنا أو ساهمنا معك ودفعنا المال لك، وقد غررتنا أنت بثنائك ونجاح هذا المشروع، فعندئذ لا تكون الوكالة عقدا جائزا وإنما لازما، لما يترتب على الفسخ هنا من ضرر عظيم، إلا إذا ضمن مثل هذا الضرر كما قرر غير واحد من الفقهاء كابن رجب وغيره. قال: تبطل بموت كل واحد منهما، فموت الوكيل يفقده القدرة على التصرف، وموت الموكل ينتقل فيه حق التصرف في مثل تلك الأموال إلى الورثة، فتبطل الوكالة عندئذ. وهذا محل خلاف، وهذه الصورة الأولى من صور بطلان الوكالة. الصورة الثانية، تفضل يا شيخ.
قال: فسخه لها وجنونه والحجر عليه لسفهه.
نعم، إذا فسخ الوكيل الوكالة بطلت، عفوا، إذا فسخ الموكل الوكالة من الوكيل بطلت، وهكذا لو فسخ الوكيل تلك الوكالة لأنها عقد جائز، وهذا محله إجماع. وجنونه والحجر عليه لسفه أيضا من المبطلات، إذا جن بطلت الوكالة، لأن المجنون لا يصح تصرفه لا في شؤونه ولا في شؤون غيره من باب أولى، وكذلك إذا حجر عليه لسفه فيه فإنه عندئذ لا يملك التصرف، لأنه سفيه وهو لا يملك التصرف في حق نفسه كما هو الحال في المجنون، فكيف يكون وكيلا لغيره؟ وهذا باتفاق الأئمة. نعم، واصل يا شيخ.
قال: وكذلك الشركة والمساقات والمزارعة والجعالة والمسابقة.
كل هذه عقود جائزة من الطرفين، فتبطل بفسخ أحدهما أو موته أو جنونه أو الحجر عليه لسفه فيه، وهذا أراد به المؤلف أن يقرر الحكم في العقود الجائزة بمناسبة ذكره في الوكالة. نعم.
قال: وليس للوكيل أن يفعل إلا ما تناوله الإذن لفظا أو عرفا،
لأنه إنما صح له أن يتصرف هذا الوكيل في مال موكله بحسب الوكالة وبسببها، فوجب الاقتصار عليه فيها. فلو أنه مثلا وكل في أن يتاجر في هذا المال، أعطيته أنت مال وقلت تاجر فيه، فتاجر ثم استدان لصالح هذا المال، يعني أخذ تمويلا من البنك أيضا، كما حصل في يعني ما يتعلق بالمتاجر في الأسهم، البعض أخذ تمويلات لكنه لم يوكل في هذا، وإنما وكل في المتاجرة في هذا المال، فيضمن عندئذ لو خسر هذا المبلغ، يضمن عندئذ هذا الوكيل، لأنه في الحقيقة تعدى ما وكل فيه وتجاوز. قال: وليس له توكيل غيره، يعني أيضا إذا وكله فيجب عليه أن يكون أمينا في ذلك، ولا يجنح إلى توكيل غيره لأنه قصد في هذه الوكالة وأريد هو دون غيره، ولهذا أثر معتبر ما لم يكن ذلك مأذونا من قبل الموكل، فإن كان قد أذن أو علم أنه يأذن أو شاع بين الناس التوكيل في ذلك ولم يصدر من الوكيل أو الموكل على الوكيل ما يمنعه من ذلك، فكان كالمعروف عرفا فيكون كالمشروط، فكان معروف عرفا فيكون كالمشروط شرطا في مثل هذه الصورة. نعم.
قال: وليس له توكيل غيره والشراء من نفسه ولا البيع لها إلا بإذن موكله،
كما أنه ليس له أن يوكل غيره لأنه يخالف ما أراده موكله منه، فإنما رضيه دون غيره ما لم يأذن كما ذكرنا، فإذا أذن فهذا محل إجماع. كذلك أيضا لا يشرع له أن يشتري من نفسه ولا أن يبيع لها، لأنه لا يسلم من تهمة ومن محاباة، فلما وكلتك أنا ببيع هذه السلعة ما يشرع لك أنك تبيعها على نفسك، فتقول بصفتي وكيلا عن فلان أبيع هذه السلعة ثم تفترك هكذا وتقول بصفتي فلان أنا أشتريها، فتتولى طرفي العقد، وهذا مما منعه كثير من الفقهاء، وهو المذهب عند الحنابلة والحنفية والشافعية لما ذكرناه من التهمة التي لا تنفك عنه عند تناوله لهذا العقد من طرفين. وجوز المالكية ذلك بشرط عدم المحاباة، وهذا قوي لأنه امتثل أمر الموكل. نعم.
قال: وإن اشترى الإنسان ما لم يأذن له فيه فأجازه جاز.
إن اشترى الإنسان ما لم يؤذن له فيه من قبل الموكل فأجازه الموكل جاز، وذلك لحديث عروة البارقي لما أذن له النبي صلى الله عليه وسلم أن يشتري، أو وكله النبي صلى الله عليه وسلم وأنابه أن يشتري شاة، فذهب واشترى الشاة بنصف دينار، واشترى أعطاه دينارين، فاشترى بأحدهما شاة واشترى بالثانية شاة أخرى، ثم باع التي اشتراها ورجع للنبي صلى الله عليه وسلم بشاة ودينار، فهو أخذ المبلغ واشترى به شاتين وباع إحداهما واشترى بها أو أتى بها يعني بشاة ودينار بهذه الصفقة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بارك الله لك في صفقة يمينك. وهذا يدل على أنه متى أجازه الموكل، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أذن له أو أنابه في شراء شات، لكنه أخذ المبلغ واشترى به شاتين ثم أعاد دينارا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ببيع إحدى الشاتين مع تسليمه للنبي صلى الله عليه وسلم الشاة التي أراد والدينار، فيكون عند إذن تصرف في الشاة الثانية واشتراها من غير إذن، لكن أجازه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: بارك الله لك صفقة يمينك. فدل على أنه إذا أجازه، وهذا ما يسمى بالعقد الموقوف، يصح عند إذن. نعم.
قال: وإلا لزم من اشتراه.
وإلا لازم من اشترى فيما لم يجز، فإنه عندئذ يكون لازما، فيلزمه أن يدفع الثمن الذي اشتراه به أو قام فيه من عمل لم يؤذن له فيه. والحقيقة إن الوقت الآن انتهى، فنكتفي بهذا القدر ونواصل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ما يتفقه في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. الواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون.